بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا إلى كتاب الجنائز. وهذا الكتاب يذكر فيه ما يتعلق ب المحتضرين وأحكامهم، وأحكام الميت من غسل ودفن وتكفين ونحو ذلك. والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر، لغتان. قال ابن قتيبة: والأجود الجنازة، يعني بالكسر. وقال ابن حجر: وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت. قال ابن حجر: وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت. وقالوا: لا يقال نعش، وقالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت، إلا إذا كان عليه الميت. قال أهل العلم، انتهى كلام ابن حجر. قال أهل العلم: تذكر الجنائز بعد كتاب الصلاة أو ضمنه، تذكر الجنائز بعد كتاب الصلاة أو ضمنه أحيانا، لأن فيها صلاة على الميت، لأن فيها صلاة على الميت، ولما في الباب من أحكام التكفين والتغسيل. فهي تشتمل على الصلاة وعلى التغسيل وعلى التكفين، وهذا له أصل في الصلاة، فهناك صلاة وغسل ولباس، وهذا من جنسه. ويزاد هنا الدعاء للميت، ورجاء الرحمة له. ولذا ناسب ذكر أحكام الجنائز ضمن كتاب الصلاة أو بعده، والمصنف رحمه الله تعالى جعله كتابا مستقلا بعد كتاب الصلاة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى ورحم الجميع. جاء ضبط هذه اللفظة هاذم بالذال المعجمة وبالدال المهملة، وهما بمعنى واحد أي قاطع اللذات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت بهاذم اللذات، لأن العبد يعيش في هذه الدنيا مستمتعا متلذذا بما فيها، إما بالحياة نفسها والبقاء فيها وما فيها من صنوف الأشياء التي يحصلها الإنسان في هذه الحياة الدنيا من مال أو ولد أو زوج أو منصب أو جاه أو منزل إلى آخره. فالعبد يعيش في هذه الدنيا، وهذا هو حال أكثر الناس، يعيش مستمتعا بحال الدنيا وما فيها من نعيم وزخرف، ويغفل عما قد يكون بعد هذه الحياة من النعيم الأخروي أو العذاب الأخروي، والذي يقطع تلك اللذة على العبد هو هذا الموت الذي غفل عنه كثير من الخلق. فترى الإنسان في غفلة عن هذا الأمر، وهذا الأمر لا شك أن له علاقة بزيادة الإيمان أو نقصانه في نفس العبد. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة توحيده وأسمائه وصفاته، لا شك أنه يعظم ما يكون بابا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يعلم أن هذا الباب هو الذي لابد وأن يلج منه كل أحد لذاك الموقف المهيب بين يدي الله عز وجل، فيجازى على ما كان منه في هذه الحياة الدنيا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والإنسان لا يدري كيف يختم له وما الذي يختم له به، لكن العبد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويرجو ما قد يجعله الله سبحانه وتعالى لمن آمن به وعمل بما أمر قدر طاعته ووسعه، مع الخلل والتقصير بلا شك وحصول الزلل وتكراره، لكن دافعه محبة الله سبحانه وتعالى للرجوع والأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الخلل والزلل، غير محبة في ذنب أو في عمل ذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن فيه الوصف فسماه هادم اللذات، لأنه يهدم كل لذة تكون للعبد، وكل لذة تخطر له على بال، وبعدها إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب وجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا هو أمر بما يكون عند الناس خلافه في العادة، فإن الناس عادة يغفلون عن ذكر الموت، هذا العادة وهذا الأصل، ومن ذكره فيكون ذكره قليل، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر بأن يكثر من ذكر الموت الذي سماه هادم اللذات. فالأصل في بني آدم الغفلة عن الآخرة ومقدماتها، ولذا جاء الأمر بالإكثار من ذكر الموت ليكون للعبد واعظا وزاجرا ومذكرا له بالحساب والمعاد والقيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا حصل الموت فليس للإنسان إلا ما سعى، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فينقطع العمل ولا يبقى إلا ما قدم الإنسان في هذه الحياة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعده حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. ففي الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فإن ما في الحديث الأول الإكثار من ذكره لا الإكثار من تمنيه، وأما في الحديث الثاني النهي عن تمني حصول الموت لضر نزل بالعبد. وفي لفظ في البخاري من ضر أصابه، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، فلعله أن يستعتب. تمني الموت لحصول ضر فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بأن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالعبد مأمور بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ونهيه صلى الله عليه وسلم تنفير من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. والحديث النهي فيه عن تمني الموت للضر في الدين أو في الدنيا على الأصوب من أقوال أهل العلم، فقد قال بعض أهل العلم أن قوله لضر نزل به أي في الدنيا، جاء في لفظ عند ابن حبان رحمه الله لضر نزل به في الدنيا، وليس المراد هنا أن يكون الضرر الحاصل دنيويا بحتا لا علاقة له بالدين، لأنه قوله في الدنيا أي أن يحصل هذا الضرر في الدنيا، فهذا هو الزمان الذي يحصل فيه الضرر. ولذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت لضر ديني أو دنيوي. فإن تمني الموت يفتح باب القنوط وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وفي مقابله حسن ظن بالله وزيادة إيمان وزيادة أعمال وحسنات. وسبب لمغفرة ذنوب كثيرة لعل العبد لو مات قبل حصول تلك المغفرة ألا ينالها. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أخرجه مسلم. وهذا الذي سبق وأن ذكرناه لا ينافي تمني الموت لغرض شرعي صحيح كأن يخشى على نفسه الفتنة في دينه، يعني أن يرتد عن دين الإسلام أو أن يضل بعد الهدى. ومنه قول مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا على القراءتين. قال القرطبي في ذلك تمنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين، أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك، الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا وذلك مهلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك من بديع المعاني عن سلف هذه الأمة ما قاله سهل التستري رحمه الله تعالى حين قال: لا يتمنى الموت إلا ثلاث، لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد الموت، ورجل جاهل بما بعد الموت، أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه. قال: أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه، أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل، أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل. انتهى كلامه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين البقاء في الدنيا وبين الموت قال صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فتمني الموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضور الأجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى، أو تمني أن يكون مع الرفيق الأعلى، وهو متضمن لمعنى قبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا من معارضة الأقدار، وهذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في حال حضور الأجل، حصل منه صلى الله عليه وسلم في حال حضور الأجل، وهذا حال ثاني يتيقن فيه العبد، أو يكاد يتيقن أو يجزم أنه مفارق لا محالة. فأن يتمنى العبد الموت في مثل هذه الحال فواقع لا محالة، لكن لا شك أن هذا لا يمنع من استمرار الرجاء والتعلق بالله عز وجل. ذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بكراهية الموت، ليس بكراهية الموت، لكن المؤمن إذا حضر، انتبه، قال إذا حضر، يدلك على الموضع الثاني الذي ذكرناه، إذا حضر موته جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه، جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وهذا لفظ أحمد. لذلك في هذان أو في هذين الموضعين عند خشية الفتنة في الدين، أو عند حضور الأجل، فإنه يجوز للعبد أن يتمنى الموت إما مع محبة لقاء الله سبحانه وتعالى أو خوفا من أن يفتلت عليه دينه ويضيع عليه دينه، والله أعلم. قرأت. أين؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان، والحديث أخرجه أيضا أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الحاكم والألباني. قوله صلى الله عليه وسلم بعرق الجبين، قيل ما يكون من عرق الجبين عند معالجة شدة الموت، ما يكون من عرق الجبين عند معالجة شدة الموت. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرض موته: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان يعني يمسح عنه العرق صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا في معناه: إن جبينه يعرق حياء من ربه لما اقترف من الذنوب في الدنيا. وقيل إنه وصف لكد المؤمن وتعبه في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالعبادات حتى يلقى الله عز وجل، وهذا فيه نظر والله أعلم. والأقرب أحد المعنيين الأولين، ولا يمنع اجتماعهما معا والله أعلم. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
نعم. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. التلقين في اللغة هو التفهيم والتعليم، هو التفهيم والتعليم، ويطلق على التعليم مع طلب الإعادة أيضا كذلك، يطلب أيضا أو يطلق على التعليم مع طلب الإعادة أيضا، أي علموهم وفهموهم عند حضور الموت. وقوله موتاكم المراد به أي من حضره الموت، أي من حضره الموت، وليس المراد من مات، وليس المراد من مات. والدليل على أن المراد بذلك من حضره الموت ما أخرجه البخاري وغيره في قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وكذلك دليله قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك ما مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. فالمراد به من حضرته الوفاة لا من قد توفي. وقوله لا إله إلا الله أي أن يكون هذا آخر كلامه، ولا يمنع أن يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان الفضل قد جاء في ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن لا يفرد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفرد هذه الشهادة بالذكر دون ذكر لا إله إلا الله. وفضل هذه الكلمة جاء في ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. حسنه الألباني: من آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وذلك أن هذا المقام مقام جزع وهلع وغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يعاين سكرات الموت ويعاين المرض، والموضع هذا موضع توفيق من الله سبحانه وتعالى، موضع توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا هنا جاء ذكر التلقين وهو بمعنى التفهيم والتعليم، وقد استحب أهل العلم تلقين الموتى بالإجماع، لكن يوضح هنا أن المراد بالتلقين أن يفهم ذلك بأن يذكر الله سبحانه وتعالى من قلبه، أن يفهم ذلك بأن يذكر الله سبحانه وتعالى من قلبه. فالعبد قد يقول أحيانا حتى بعض الأذكار جزعا هلعا مع عدم حضور قلب، ولا يدخل الإنسان في بعض التحليلات التي قد تحصل من بعض الناس ويكتفي بما يظهر من الميت، وسيأتي معنا ذكر بعض الأشياء فيما يتعلق بالأمور التي تظهر على الميت وكيف يستر عليه الإنسان. فقلنا إن التلقين والتفهيم والتعليم للميت مستحب عند عامة أهل العلم. ويذكر هنا أمر آخر، وهو أن هذا التلقين مشروع في حق من حضرته الوفاة مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافرا. ودليله قصة أبي طالب التي مرت معنا. وينبغي لمن حضر ميتا وأراد أن يلقنه أن يراعي حال هذا الميت أو هذا الذي حضرته الوفاة، أن يراعي حاله فينظر فيما هو أنسب. فقد يكون أحيانا تكرار التلقين سببا لأن يضجر هذا الذي حضرته الوفاة، وقد يكون أحيانا مع وجود سكرات الموت يتلفظ بألفاظ ضجرا أو جزعا لا تناسب هذا المقام، فينظر في حال من حضرته الوفاة فقد يحتاج إلى تذكيره مرة، وقد يحتاج إلى تذكيره مرة بعد مرة، لكن يراعي في ذلك حاله وما يناسب الحال من التذكير، فقد يكون التذكير بالأمر فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله، وقد يكون ذلك بالترغيب وذكر فضل لا إله إلا الله. لذلك لما حضرت أبو زرعة الوفاة تذاكروا عنده، يعرفون أنه يحب الحديث، تذاكروا عنده هذا الحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فكأنه أراد أن يحدث فحدث بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وقبض، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، والعبد يرجو من الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده وإعانته وحفظه، وأن يوفقه لحسن الختام في هذه الدنيا وكذلك حسن البعث إذا بعث بعد الموت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بكل خير يا رب. ذكر رحمه الله تعالى بعده حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ذكر له العلامة الألباني رحمه الله تعالى ثلاث علل: الأولى جهالة أبي عثمان، وأحد رواة هذا الحديث جهالة أبي عثمان، والثانية جهالة أبيه، الأولى جهالة أبي عثمان، والثانية جهالة أبيه، والثالثة الاضطراب، الاضطراب. ثم قال رحمه الله وقد أعله بذلك ابن القطان، قال وقد أعله بذلك ابن القطان كما في التلخيص، وقال ونقل أبو بكر بن العربي، قال ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب شيء، لكلمة من إمام، انتبه، قال هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث انتهى النقل من كتاب الإرواء للألباني رحمه الله. يعني إذا تجد عن بعض أئمة الحديث المتضلعين فيه أنه يقول لا يصح في الباب شيء، أو لا يصح في الباب حديث، أو ما يروى في هذا الباب ليس فيه ما يعتمد عليه، أو نحو ذلك من العبارات، فلا تعجل في مسابقة هذه العبارة، وقف عندها وابحث وفتش إذا كنت من أهل البحث والتفتيش، لا تعجل. لذلك فائدة عارض يعني عرضت، لا ينبغي لطالب علم أن يتجاسر على التحقيق للأحاديث تصحيحا وتضعيفا، قبولا أو ردا، دون النظر فيما قاله من سبقه من أهل العلم، وخصوصا ما جاء في كتب العلل مثل كتاب العلل الدارقطني رحمه الله تعالى، فهو هذا الكتاب موسوعة، وهو أحد أعاجيب الكتب التي صنفت في يعني الإسلام، هذا الكتاب العظيم. قد نقل عنه تلميذه أنه صنفه أو أنه كان يمليه من حفظه، لأنك علق الذهبي رحمه الله تعالى قال: إن صحت هذه القصة فهو إمام الدنيا. ذهب يعلق قائلا: إن صحت هذه القصة فهو إمام الدنيا، وقد صحت تلك القصة عليه رحمة الله تعالى. على كل حال، هذا الحديث الذي بين أيدينا: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان، كذا نقل رحمه الله تعالى، لكن ابن حبان صحح الحديث جريا على قاعدته في توثيق المجاهيل، فقد وثق أبا عثمان وأباه وكلاهما مجهول، ومع ذلك يعني وثقهم عليه رحمة الله تعالى وصحح حديثهم. هذا الحديث تحته مسائل: الأولى أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز إهداء ثواب العبادات المالية، أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز إهداء العبادات المالية، الثانية أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم إهداء ثواب العبادات، في حكم إهداء ثواب العبادات البدنية، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إهداء ثواب العبادات البدنية، إلى الحنفية والحنابلة وجماعة من المالكية والشافعية، بعض المالكية وبعض الشافعية، واختار جماعة من المالكية والشافعية عدم جواز إهداء ثواب العبادات البدنية للميت، وهو الأرجح لأدلة كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينفع الميت إلا هذه الثلاث، لا ينفع الميت إلا هذه الثلاث. فإن قيل إنه قد ورد في بعض العبادات الأخرى تجويز العبادات أو أداء العبادة عن الغير ووصول الثواب إليه، كما في حديث المرأة التي ماتت أمها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها، وعن وكما جاء في النذر والوفاء به، وكما جاء في الصوم صوم النذر عن الميت، على الخلاف بين الفقهاء هل هو عامة الصوم أو صوم النذر فقط. فهذه عبادات بدنية ليست مذكورة في هذا الحديث، فيقال أن تلك العبادات قد جاءت فيها أدلة خاصة، قد جاءت فيها أدلة خاصة فيستثنى ما خصه الدليل، فيستثنى ما خصه الدليل. ولو أن الدليل لم يخص تلك العبادات لم تستثن من عدم وصول الثواب إلى الميت. الدليل جاء بدليل خاص في هذه العبادات، والخاص يستثني من العموم، الخاص يستثني أو يعني التخصيص المعذرة بعبارة أدق يستثني من العموم، التخصيص يستثني من العموم. فالعموم أنه لا ينفع الإنسان إلا هذه الثلاث، لكن لما جاء الدليل الخاص أخرج تلك المسائل من ذلك العموم فكان لها حكم مختلف ولا يصح أن يقاس عليها، لأنها قد جاء فيها حكم خاص من أو في الشريعة فلا يصح أن يقاس عليها. والله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا الذي يترجح ويظهر من أن إهداء الثواب للعبادات البدنية لا يصح إلا فيما استثناه الدليل، وأما غيره فلا يكون يعني مجالا أو محلا لحصول الثواب ووصول الثواب إلى الميت، والله أعلم. لو ما كان فيها إلا الإجماع لكفى، لذلك طالب العلم يجب أن يوطن نفسه على هذه القضية وهذه المسألة. كثير من إخواننا طلبة العلم إذا ذكر عنده الإجماع فلا يرى قوة فيه، وهذا من الخطأ. وقد جاء عن بعض الأصوليين، طبعا لعل من أوائل من أثار هذه القضية أن الضام المعتزلي وخالفه عامة أهل العلم، ثم جاء بعض المتأخرين وتكلم في هذه القضية أيضا على أن الشوكاني رحمه الله تعالى لما تكلم في إرشاد الفحول تكلم ببيان تفاصيل أحكام الإجماع، لكنه رحمه الله تعالى عند التطبيق كان يضعف القول فيه. ولا ينبغي أن يجري الإنسان على خلاف سنن الأئمة والعلماء، فإنهم كان عندهم إذا ثبت الإجماع فهو حجة قاطعة، ولا يصلح أن تخالف تلك الحجة إلا بإثبات عدم حصول الإجماع، بإثبات عدم حصول الإجماع. فإن العبد قد يقع، والإنسان قد يقع على الدليل يفهمه بخلاف ما قاله الفقهاء في إجماعهم، فيظن أن أولئك الفقهاء قد خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينبغي عليه أن يحسن الظن بالعلماء وأئمة الإسلام، ويسيء الظن بنفسه. فما نحن إلا من حسنات أولئك إن صحت المقولة، ونحن يعني ما نحن إلا بعد الله عز وجل إلا يعني مما قد تعلمناه من أولئك الذين سبقون من العلماء والأئمة أو إلى آخره. وهذا للكل، لعامة المسلمين. وذلك هذا دليل كاف ثبوت الإجماع في ذلك. وممن نقل الإجماع في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا لعله كاف في ذلك أن يكون دليلا، والله أعلم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.